بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المحاضرة التي نحن وإياكم على موعد، عنوانها كما سمعتم وقرأتم العلاقة بين التوحيد والجماعة والسمع والطاعة. وحقيقة قبل أن نتعرض لأمر هذه العلاقة أو هذه الصلة أو الرابط بين هذه الأمور الثلاث، لا بأس أن نستعرض سريعا هذه الأمور على انفراد. فهذه الأمور أولها التوحيد، أول هذه الأمور الثلاثة التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي من أجله أنزل الله عز وجل كتبه وأرسل رسله وخلق الثقلين من الجن والإنس لأجل عبادته وحده لا شريك له. ومن أجل ذلك حصلت تلك الخصومة بين الرسل وأممهم من عهد نوح إلى عهد نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا أعظم أمور التوحيد الثلاثة من ربوبية وألوهية ذات الصفات، فهذا توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. ولذلك أكد عليه أهل العلم واعتنوا به كثيرا. وأما مسألة الأمر الثاني وهو الجماعة أو لزوم الجماعة، أي جماعة المسلمين، جماعة المسلمين التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في حديث الافتراق لما ذكر افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، ذكر بأن النادية واحدة وهي الجماعة لما سئل عن ذلك. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلذلك جماعة أي جماعة الصحابة ومن سار على نهجهم وهديهم من بعدهم إلى يوم الدين، أهل السنة والجماعة. وهذا الأمر عظيم اللي هو أمر الجماعة، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتأسى بهذا المنهج المبارك ويأخذ به ويلتزم فريق هؤلاء الجماعة أهل السنة والجماعة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأئمة الإسلام ممن بعدهم إلى يوم الدين. وأما الأمر الثالث فهو أمر السمع والطاعة، أي لولاة الأمر، السمع والطاعة لولاة الأمر. وولاة الأمر هم الأمراء والعلماء، ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء. الأمراء ولاة بالتنفيذ وبالسنان، وكذلك ولاة الأمر من العلماء بالبيان واللسان وإقامة الحجة على العباد وعلى الناس. فيكون هذا أو تكون هذه الولاية كما ذكر أهل العلم في أمر أو تعريف الوالي، بأن كل من له ولاية كبرى أو صغرى، كل من له ولاية كبرى أو صغرى يعني عامة أو خاصة، فتتنوع تلك الولايات والمسؤوليات من شخص لآخر، بدءا من حيث الولاة اللي هو الأمراء، بدءا بالرئيس أو الملك أو الزعيم ونحو ذلك، ومن دونه من أمراء وسفراء ووزراء ونحو ذلك إلى أقل مسؤولية. والمقصد أو المراد بالعلماء هم العلماء الربانيون الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، ويربونهم على المنهج الصحيح الذي سار عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس كل من جمع معلومات أو كم هائل من المعلومات فلا عبرة فيها إن لم تبرهن بالعمل والتطبيق لما علم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا اللي هو الأمر الثالث، هو السمع والطاعة لولاة الأمر. فلذلك بارك الله فيكم، لما نتأمل أو لما يتأمل المسلم وطالب العلم بشكل خاص يتأمل هذه الأمور الثلاث، يجد أن بينها تلازم وترابط وثيق لا ينفك بعضها عن الآخر. ولهذا نجد أن الرابط وثيق والعلاقة وفيدة بين توحيد الله تعالى وبين لزوم جماعة المسلمين وبين السمع والطاعة للوالي بالمعروف، وذلك لأنه لا يقوم الدين إلا بأهله، لا يقوم الدين إلا بأهله وهم أهل السنة والجماعة. ولا يتم بارك الله فيكم لهؤلاء اللي هم أهل السنة والجماعة قيام وتمكين كما ينبغي إلا بقيام الوالي المسلم، ولو كان عنده ما عنده من بعض التقصير. ولا يستتم أيضا هذا الأمر للوالي كما ينبغي فيتمكن من ممارسة مسؤولياته على الوجه المطلوب إلا بالسمع والطاعة، إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. وإلا فما فائدة أمره ونهيه، وما فائدة مسؤوليته، وما فائدة رئاسته، وما فائدة سلطته إذا كان يأمر فلا يطاع وينهى ولا ينتهى عما نهى عنه مما هو مباح. ولذا نجد أنه جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لا دين إلا بجماعة، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فرضي الله تعالى عن الفاروق أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، كيف ينظر في هذا الأثر، كيف أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ربط ربطا عجيبا ورائعا بين هذه الأمور الثلاثة، بين هذه الأمور الثلاثة. لا دين إلا بجماعة، يعني لا يمكن أن يحصل أو يستقيم الدين كما ينبغي وتؤدى المشاعر كما ينبغي إلا بتلك الجماعة وقيام تلك الجماعة اللي هي جماعة أهل السنة والجماعة. ولا جماعة إلا بإمامة، وإلا لأصبح الأمر فوضى، لا بد من قائد وإمام ولو كان عنده ما عنده من نقص، لأن النقص من طبيعة البشر في الغالب، والخطأ فهذا بشر من الناس، فالخطأ لا يستغرب، كل ابن آدم خطأ كما أخبر عليه الصلاة والسلام: خير الخطائين التوابون. فلا جماعة إلا بإمامة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، ولا إمامة يعني ما تقوم هذه الإمامة والولاية والرئاسة وتؤدي وتنفذ أمورها كما ينبغي وتستمر إلا إذا وجد ذلك السمع والطاعة من الرعية. إذا وجد ذلك السمع والطاعة من الرعية قامت هذه الإمامة. إذا لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة يعني بوالي، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ويقول الحسن رضي الله رحمه الله تعالى من سادات التابعين البصري، يقول مبينا هذه المكانة وأيضا هذا الرابط بينها عن يتكلم عن الولاة، قال: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. ثم قال رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، يعني ولو حصل منهم ما حصل من جور وظلم فإن الدين لا يستقيم ويقوم الدين كما ينبغي إلا بهذا الوالي وبهذا الرئيس. أو الزعيم أو السلطان. فلذلك نجد أو نلاحظ بارك الله فيكم كيف أن الحسن البصري رحمه الله تعالى ربط بين هذا وذاك، بين هذا وذاك، بين قيام الدين، قيام التوحيد، قيام العقيدة الصحيحة، وكذلك بأمر هذا الوالي وبجماعة المسلمين الذين يعني أشار إليهم في هذا الأثر بأنهم لابد أن يسمعوا، لابد أن يسمعوا. قال والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. إذن قارن بين المصالح والمفاسد، قارن بين المفاسد والمصالح، وأثبت بأن هناك قد يكون خلل، قد يكون فساد، قد يصدر منهم بعض ما يصدر من فجور، من ظلم، من إلى آخره. ولكن لما ننظر إلى المصالح التي هي أكثر بكثير من ذلك الفساد أو الفجور الذي في الغالب قد ينطوي على أنفسهم ولا يتعدى في الغالب، فحينئذ نرى أن لهذه المصلحة الأكبر جعل أهل العلم وأئمة الإسلام ورتبوا على ذلك أخذا من النصوص وبينوا الحكمة من هذا الأمر لأنه لا بد من طاعتهم. ثم قال مع أن طاعتهم من تكملة كلام الحسن رحمه الله، مع أن طاعتهم والله لغيظ وإن فرقتهم لكفر، وإن فرقتهم لكفر، نسأل الله العافية والحماية. فلذلك من هنا نجد أن الحسن البصري في هذا الأثر بارك الله فيكم نلاحظ أنه ربط بين هذه الأمور الثلاثة التي هي عنوان محاضرتنا. قال هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يفرح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغيب وأن فرقتهم لكبر. فأشار إلى هذه الأمور الثلاثة: وعلى السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن جاروا، وإن جاروا. وهذا ما استقر عليه وأجمع عليه أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. كذلك من هنا نجد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد بن الوهاب قد ذكر هذه الأمور الثلاثة، ذكرها متوالية في رسالته الموسومة بالأصول الستة. فبدأ بالإخلاص اللي هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر لزوم جماعة المسلمين، ثم ذكر طاعة ولي الأمر، فدل على الترابط بين هذه الأمور وأنه أمر متقرر عند علمائنا، أمر متقرر عند علمائنا في هذا الأمر. ولذا نجد أن السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر أصل من أصول عقيدتنا، قل أن يخلو كتاب في العقيدة منه، وذلك لأهميته البالغة، لأن به يكون انتظام الدين والدنيا معا، والعكس بالعكس، العكس بالعكس. ولهذا نجد أنه قد غلط في هذا الباب كثير من المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية، فضلا عن من دونهم من الناشئة والعوام ممن لبس عليهم وغيرت فطرتهم أو فطرهم وصدوا عن السبيل بشبه شيطانية يمليها عليهم بعض دعاة الضلالة، مستغلين قلة العلم عند المدعوين ونحو ذلك من هذه الأمور والأشياء. لما ننظر بارك الله فيكم إلى الوحيين الكتاب والسنة نجد عدة نصوص تبين أو تشير إلى هذا الترابط بين هذه الأمور وبين هذه الدعائم العظيمة. من ذلكم بارك الله فيكم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كما في سورة النساء، وأولي الأمر منكم. فنرى أن الله عز وجل هنا أمر بطاعته وأمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وأمر بطاعة ولاة الأمر، أمر بطاعة ولاة الأمر. فقرنا هذا مع ذلك، طاعة الله في مقدمة ذلك توحيد الله عز وجل، فهي أعظم الطاعات وأعظم الأوامر، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوم سنته، ولا تتأتى هذا أو يتأتى هذا الأمر لزوم السنة إلا بلزوم المنهج، منهج أهل السنة والجماعة. أيضا كذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلذلك نجد أن الله عز وجل أمر بتقواه وطاعته وعبادته وحده لا شريك له، ثم بعد ذلك سنى بالاعتصام بحبله المتين أي بدين الله عز وجل، وذلك يكون بلزوم جماعة المسلمين. أيضا من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وتعتصموا بحبل الله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين هذا وذاك، بين توحيد الله عز وجل ونبذ ما يخالفه ويضاد من الشرك، وكذلك أيضا من باب أيضا جمع معه الاعتصام بحبل الله جميعا. أيضا ما جاء عند الإمام أحمد وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم من ضمن حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ثم ذكر إخلاص العمل لله ومناصحة من والله الله أمركم أو ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءه. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم لمن تأمل هذا الحديث قد نص على هذه الأمور الثلاث: إخلاص العمل لله وكناية عن توحيده سبحانه وتعالى، والمناصحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. أيضا ما جاء في حديث آخر هو حديث العرباض بن ساري الحديث الحسن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه ذيبة، ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ، فوإياكم محدثات الأمور. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في هذا الحديث بين الوصية بتقوى الله التي في مقدمتها توحيد الله عز وجل، ثم أيضا وصى بالسمع والطاعة فعنها داخلة في عموم تقوى الله عز وجل، ولكن خصها بالذكر لأهميتها ومكانتها، لأهميتها ومكانتها. فذكر السمع والطاعة بعد تقوى الله عز وجل، ثم أيضا ذكر الالتزام بالسنة، الالتزام بالسنة، ولا يتأتى هذا الأمر، لا يتأتى هذا الأمر اللي هو التمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ، لا يتأتى إلا بعد معرفة منهج أهل السنة والجماعة ولزوم منهجهم، فلا يمكن أن يفز عنهم ويكون الإنسان حينئذ بسلوبه متمسكا بالسنة ملتزما بها البتة، بل أن الأمر أو الأمران متلازمان، لا بد لل التمسك بالسنة يكون على نهج سلف الأمة، يكون على نهج سلف الأمة. بهذا يتبين لنا بارك الله فيكم هذه العلاقة الواضحة البينة والتلازم الوثيق بين هذه الأمور الثلاث، ولزوم هذه الأمور اللي أقصد والتمسك بها والعض عليها، هذه اللي هي التوحيد، توحيد الله عز وجل والمعتقد الصحيح، وكذلك من حيث لزوم جماعة المسلمين ونهجهم وعدم يعني الاختلاف عليهم والشذوذ عنهم، وكذلك السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، فحينئذ هذا الأمر هو من أهم خصائص أهل السنة والجماعة، ومن أهم المميزات التي تميزهم عن غيرهم، أنهم يهتمون بأمور التوحيد والعقيدة أكثر من غيرها، وكذلك يهتمون بأمر جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم البتة، وكذلك أيضا يقدرون ويحترمون ولاة أمرهم ويذلونهم ويطيعونهم في المعروف، وأيضا احترام وتقدير ولاة أمرهم من العلماء، فلهذا يكون هذا الاحترام احترام أيضا للعلم، يحترم العلم الشرعي ويهتم به، فاهتمام المسلم بالعلم الشرعي هذا من اهتمامه أو اهتمام بأهل العلم وتقديرهم أو من تقديره واحترامه لأهل العلم أن يهتم بالعلم الشرعي ويتعلم. ولهذا حقيقة أنصح نفسي وأوجه وصية لنفسي وإياكم أن نهتم بالعلم الشرعي والمسائل العلمية الشرعية بدءا بأمور التوحيد ونحو ذلك بعده من الفرائض اهتماما بالغا، لأن جمعا من إخواننا هدانا الله وإياهم قد انشغلوا وشغلوا وأشغلوا بطريق وآخر عن تلك المسائل العلمية والعلم الشرعي، أشغلوا بأمور شتى قد يكون بعضها فيه ما فيه من الأمور المحرمة، وقد يكون بأمور الانشغال بها يعني يكون فيه بعض تفويت أو فوات يعني الأكثر أو الأعظم، وانشغال بما هو يعني مفضول عن الفاضل من بعض الإسهاب في بعض مثلا الردود أو بعض الانشغال ببعض الأشياء أكثر ومبالغة عما يراد وعما هو يعني فيه مصلحة. فلذلك يشغل بعض النافئة أو بعض الطلاب العلم الصغار ببعض هذه الردود التي قد يكون برده الضعيف المتهالك الذي فيه ما فيه من 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 ضعف وعدم بيان وعدم إقامة حجة كما ينبغي، قد يكون يعني فيه ممسك لذلك الخصم من أهل الأهواء أو من كان لديه ضعف علمي أو بداية أو نشأة جديدة يعني أو حديث عهد بالأمور التي طيبة من منهج السلف، فحينئذ قد يكون سبب هذا الإنسان الذي رد ضعيفا سبب في إغواء البعض أو التشكيك في يعني عند البعض لما يرى هذا الضعف من هذا الرد. فحبذا أقول لو جعل وخصص هذا الأمر لأهل العلم الكبار وطلاب العلم الكبار في هذا الناحية، ويقول بعض الناس إذا مر على بعض مثل هذه الأشياء أو تلك الأخطاء أن يعرضها على أهل العلم ليتصدوا لها ويرد ردا مبسما قويا، وينشغل النافئة وشبابنا ينشغل النافئة وشبابنا ينشغلون بالتأصيل العلمي، يعرف منهج أهل السنة والجماعة ويعرف عقيدته من إله، ويتعلم أمور وضوئه وصلاته وطهارته وصيامه وزكاته والمعاملات ونحو ذلك من الأمور. ولهذا نرى أن نتيجة الانشغال بمثل هذه الأمور عن العلم الشرعي نجد أنه أوقع الإنسان في أو أوقع بعض إخواننا في حيرة من أمرهم لما يتعرض له بعض الشبه أو بعض الأشياء التي قد تكون يسيرة بعض الشيء، ولكن لغفلته عن المسائل العلمية والتأصيل العلمي قد يكون حينئذ يبدأ أو يقع في شيء وحيرة من أمره. لذا نوصي لزوم العلم الشرعي وأن يجعل الإنسان له درسا يوميا إن لم يكن أكثر من درس حتى ينجز يعني إنجازا عظيما في وقت بإذن الله وجيز على أيدي أهل العلم الفضلاء. والآن الأمر والحمد لله سيسر، وكان من مثل هذه المواقع المباركة أو من غيرها من أشرطة ومن رسائل ومطويات ونحو ذلك من الأمور. فالله الله في انشغال الطالب أو الشاب في العلم، فإنه لا يليق البتة لما يرى بكثير أو جمع نقول أو بعض من إخواننا له على الالتزام أو التمسك السنوات من العشر أو أكثر أو أقل بقليل، ولما يسأل ما هي بضاعتك في العلم، ماذا حفظت من كتاب الله عز وجل، ماذا أدركت من تفسير كتاب ربنا عز وجل، والتأمل والتدبر الذي نحن قدرنا به، ماذا أدركت من السنة، ماذا حفظت منها، ماذا إلى آخره، ماذا حفظت من المتون، فيكون الجواب على كل أو على أكثرها لا 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 شيء أو الشيء اليسير، فهذا لا يليق البتة، وهذا من الضياع ورب الكعبة. الله أن نتأمل هذا الأمر. ثم ليعلم بارك الله فيكم أن أمر الولاة أمر عظيم. نحن لما ذكرنا الآن حقيقة الوالي لا بأس أن نذكر بعض الأمور التي لهم وعليهم، التي لهم وعليهم. فنبدأ أولا بالأمور التي لهم علينا بارك الله فيكم على الرعية. فمن أعظم هذه الأمور السمع، أو من أهمها السمع والطاعة لهم بالمعروف، السمع والطاعة لهم بالمعروف، أي أنه إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا سمع ولا طاعة له إذا أمر بشيء مما فيه معصية، لأنه حينئذ يكون قد تعارض الأمران، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء وهذا المخلوق يأمر بشيء، فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة المعروف، إنما الطاعة المعروف. ولكن حينما يأمر بشيء آخر غير المعصية فيطاع، يطاع ولا ينزع، أو ينزع المسلم يده من طاعة فلا يطيع مطلقا كما يتبادر إلى بعض الأذهان أو يروجه بعض الضلال، لأنه متى أمر هذا الوالي بكذا وكذا من المعاصي مرة وثانية وثالثة فحينئذ تنزع اليد من طاعته نزعا مطلقا. هذا لم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة، بل يقول لا طاعة له في هذه المعصية فقط، يقتصر الأمر على ذات المعصية هذه التي أمر بها، ولكن ما عدا ذلك مما أمر به قبل أو بعد من الأمور المعروف فحينئذ يجب ويتعين عليك أخي المسلم أن تأخذ بها. ولهذا أجمع أهل العلم على أن الوالي بارك الله فيكم أو السلطان إذا أمر بشيء مباح صار واجبا، إذا أمر بشيء مباح صار واجبا، وإذا نهى عن شيء مباح صار محرما، نهى عن شيء مباح صار محرما. فلذلك على المسلم أن يتنبه إلى مثل هذه الأمور وإلى مثل الأنظمة التي يفترها والي الأمر، فعلينا السمع والطاعة لهم في هذه الأنظمة كلها إلا ما كان فيه ما فيه من إيش من المعصية والمنكر. كذلك أيضا من ناحية حق آخر لهم عدم سبهم أو تلقصهم أو ذكر معايبهم أمام الناس، فهذا الأمر خطير. من تنقص أو ذكر معايبهم أمام الناس أو سبهم فهذا من هدي الخوارج، هذا من هدي الخوارج المارقة، هم الذين يفعلون هذه الأفاعيل، يفعلون هذه الأفاعيل. ولذلك سألنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في الطائف عن ذكر معايب أو الكلام على السفراء والأمراء والوزراء ونحو ذلك من المسؤولين، فقال دون تردد جازما بذلك رحمه الله تعالى، قال هذه سمة من سمة الخوارج، هذه سمة من سمة الخوارج، يعني علامة من علاماتهم. فكم يقع في هذا المحذور وفي هذه العلامة التي هي من علامات وآيات المنافقين، نسأل الله العافية والحماية. فلا يجوز نشر مثل هذه المعايب والأخطاء البتة. الأمر الآخر والثالث وجوب النصح والدعاء لهم، الدعاء لهم والنصح لهم، ونصيحتهم تكون فيما بينك وبينهم أمامهم، وليس على المنابر أو في المجالس العامة. من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها، فليدن منه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك تكون سرا بينك وبينه، بينك وبينه. و الدعاء له وليس عليه. الآن العقل الكثير يدعو على ولاة الأمر، يدعو عليهم بدلا أن يدعو لهم. والأمر الآخر أيضا إعانتهم على الحق، يعانون على الحق، هذا من النصح لهم. الدين النصيحة، قال عليه الصلاة والسلام كرر ذلك ثلاثا، ثم ذكر من النصح بعد ما ذكر النصح لله ولكتابه ولرسوله، قال ولأئمة المسلمين. فمن النصح لأئمة المسلمين كما قال عن العلم والشراح أن يعانون على الحق، يعانوا على الحق. أيضا عدم الخروج عليهم لا باللسان ولا بالسنان، ولو فعلوا ما فعلوا ما لم يقع الكفر البواح الظاهر الذي لا خلاف في كفره البتة. وأيضا شرط آخر ذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وذكره أهل العلم كذلك من أهل السنة، أنه حتى لو ظهر الكفر البواح الصريح الذي لا خلاف فيه البتة، فحينئذ لا بد من القدرة على تغييره بخير منه. وهذا مما لا يدركه إلا أهل الحل والعقل من العلماء والأمراء ونحوهم، لأن الصبر على الجور مع الضرر أخف ضررا من ضرر الخروج عليه. وهذا مشاهد وواقع من حال من خرجوا على حكامهم، نسأل الله العافية والحماية. أيضا الإجلال والتقدير والتوقير لولاة الأمر والمسؤولين، وهذا أوقع في هيبتهم وأدعى لاستمرار سلطتهم ونفوذها، وهذا حتى أو لكي يحذرهم أهل الفسق والفساد. فالسلطان ظل الله في الأرض، ومن أهان السلطان فحينئذ يكون قد عرض نفسه لعقوبة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. من أكرمه أكرمه الله، من أهانه أهانه الله، فجزاء مثل العمل كما أقول عليه الصلاة والسلام. أيضا حق آخر لهم الأخذ على أيدي الظلمة لمن يريد العبث بالأمن والأمان، لابد أن يؤخذ على أيديهم ويكشف أمرهم ويوضح ويرفع أمرهم إلى المسؤولين حتى يؤخذ عليهم ويعاقبون بالعقاب المناسب لردعهم. أما الحقوق التي عليهم أو للرعية عليهم، منها حفظ الدين وإظهاره حتى يمارس الناس عبادتهم كما ينبغي، يمارس الناس عبادتهم كما ينبغي. أيضا محاربة مظاهر الشرك، يعني إزالتها ونحو ذلك. أيضا تنفيذ أحكام الله بين المتشاجرين وفصل النزاع بينهم. أيضا إقامة الحدود، وكذلك أيضا تحصيل الثغور، وأيضا حماية البلاد ونشر الأمن فيها، وأيضا جهاد الأعداء قدر الإمكان، واستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء للمهام والمسؤوليات، يعني يولون المهام والمسؤوليات من هم أهل لها. وأيضا الإشراف على أمور الناس وأحوالهم، يشرفون عليها بأنفسهم قدر الإمكان. أيضا إقامة العدل فيهم، هذه أمور هي من حقوق الرعية على الراعي، أو من حقوق يعني الحقوق التي على الولاة. ولكن يجب أن يعلم بارك الله فيكم بأن الوالي لو لم يقم بهذه الحقوق الواجبة عليه نحو رعيته، فهذا لا يوجب ويلزم الخروج عليهم كما هو معمول به للأسف عند أهل الأهوى من الخوارج ومن سار على نهجهم وهديهم وسمتهم، لأنه بمجرد ما يقع تفريق وتقصير من هذا الوالي نحو رعيته استغلوا هذا الأمر فخرجوا عليه، نسأل الله العافية والحماية. وهذا خطر عظيم، خطر عظيم. فأتت النصوص المتعددة التي تأمر بالصبر على دور السلطان وفضل ذلك وخطر الخروج عليه لظلمه الذي هو دون الكفر ونحو ذلك. ومن تأمل حال الولاة فيما مضى يجد أن الأكثر صدر منهم ما صدر من ظلم وفساد، ولكن مع هذا كله وبالرغم من ذلك كله فسيرة الأئمة الأعلام معهم معروفة ومشهورة من حيث الولاء والإدانة لهم السمعي والطاعة. ونرى أنه مثلا أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه لما طلب منه الخروج على الوالي وأتاه جمع من الناس يريدون منه أن يخرج على الوالي في زمنه عثمان رضي الله تعالى عنه، قال لهم هذه الكلمات، قال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. أسأل الله العافية والحماية. فلذلك على المسلم أن يتنبه إلى مثل هذا الأمر. وذكر عليه الصلاة والسلام لأنه ستكون هناك وهناك يعني فتن، قال: فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان كائنا من كان. إذا هذا جزاءه، من أراد أن يفرق ويخرج ويحتد هذه الشجرة هذا جزاؤه وحكمه، أو الحكم عليه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قتله كائنا من كان. وقال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم: السمع، السمع والطاعة فيما أحب وكره، يعني لو كانت نفسه تكرهه طبعا ما لم يكن معصية، إلا أن يؤمر قال بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. وقد سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت يعني أخبرني إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يسألون حقهم يعني من السمع والطاعة ويمنعون حقنا يعني من العدل ونحو ذلك مما سمعنا في حقوق الرعية على الرعي، قال: فما تأمرنا؟ يقول السلمة بن يزيد: فما تأمرنا؟ قال: فأعرض عنه، يقول الراوي، فأعرض عنه أن يسلم، أعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثالثة أو الثانية فجذبه الأشعث بن قيس، فقال حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، يعني عليهم العدل ونحو ذلك ما عرفنا، وعليكم أنتم السمع والطاعة. وفي حديث آخر قال: أعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم. فهذا أمر عظيم، أمر عظيم. وكذلك في هناك في حديث حذيفة: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس. قال: قلت، يقول حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فاسمع وأطع. فلذلك نسأل الله العافية والحماية. الأمر خطير في باب الخروج. وهذا أيضا كذلك حديث حذيفة نرى أنه واضح، لأنه ولو ضرب الإنسان ولو أخذ ماله يعني ظلم، فمع ذلك لا بد له أن يسمع ويطيع. وقلنا قبل قليل أن الحكمة أو من الحكم في ذلك أن المضار الناتجة أو الأضرار الناتجة عن الخروج أكثر بكثير من الأضرار التي تترتب على الظلم من الوالي لك أو لأسرتك أو نحو ذلك من الأمور. من هنا قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نهانا كبراؤنا، يقول أنس ومن صغار الصحابة، يقول: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. رضي الله عنه وأرضاه. قال، يقول كبار الصحابة لهم ويلقنونهم ذلك ويربونهم على هذا الأمر بهذه الأمور وهذا المنهج: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. إذا اتقوا الله واصبروا دل على أنه قد تواجهون ما تواجهون من بعض الظلم، ولكن عليكم الصبر، عليكم الصبر. لذا قال الفضيل: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. قال أهل العلم: أن بصلاحه يكون صلاح الرعية بإذن الله عز وجل. ويقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: في أمر لزوم الجماعة وعدم الفرقة على والي الأمر ونحو ذلك، يقول إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، بعروته الوثقى لمن دانا. كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فلذلك صدق رحمه الله بأنه كم يرفع الله عز وجل من مظالم بسبب السلطان في أمر الدين وبأمر الدنيا. لولا الخلافة وهذه السلطة ما حصل هذا الأمن، وأصبح حينئذ النهب من الأقوى للضعيف. لذا علق شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث الذي مضى معنا حياة لا يغل عليه نقل مسلم بقوله، يعني عن هذا الحديث، أنه جمع أصول الدين وقواعده وحقوق الله وعباده. حديث ثلاث لا يغل عليه نقل مسلم الذي مر بنا قبل قليل ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام بقوله جمع، يعني هذا الحديث، أصول الدين وقواعده وحقوق الله وعباده، حقوق الله وعباده. وذكر شيخ الإسلام أيضا محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في أمر هذا الحديث اللي هو أيضا ثلاث لا يغل عليه نقل مسلم، قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. الله أكبر. انظروا إذا للإشارة منه لهذه الأمور أو التلازم بين هذه الأمور الثلاثة التي ذكرنا قبل آنفا. قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. يعني ما حصل وصدر من خلل وخطأ وبعد في أمور الدين أو أمور الدنيا من الناس كان سببه الإخلال والتقصير إما في هذه الثلاث اللي هي أمر التوحيد وأمر لزوم جماعة المسلمين وأمر طاعة ولاة الأمر المعروف من علماء أمراء، أو الإخلال ببعضها، أو الإخلال ببعضها. يقول شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ليس من منهج السلف الصالح التشهير بعيوب الولاة على المنابر. رحمه الله، ليس من منهج السلف الصالح التشهير بعيوب الولاة على المنابر. إذا يقول من منهج الخلف ومن منهج الخلوف ومن منهج دعاة الضلالة، فما لم يكن من منهج السلف الصالح كان من خلاف ذلك المنهج اللي هو المنهج السيء ومنهج الخوارج. ولعلنا يعني نختم من حيث الآثار بكلام قيم لابن عثيمين رحمه الله تعالى، كلام قيم لابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول ما نصه: الله الله في فهم منهج السلف الصالح، الله الله في منهج في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإشارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة. انظروا يا أخوان، قال: فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملأ القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملأ القلوب على العلماء. انظروا يا أخوان، لأنه يعني كلهم ولاة أمر، وكذا ملأ القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس، يقول الشيخ، لأن الناس إن تكلم العلماء، يعني حينئذ لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم. وهذا واقع يا أخوان، هذا واقع. يقول الشيخ: فحصل الشر والفساد، فحصل الشر والفساد. قال رحمه الله: فالواجب، يقول الشيخ محمد، والواجب أن تنظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أيضا من كلام الشيخ قال وليعلم أن من يسور إنما يخدم أعداء الإسلام، أو ليعلم أن من يسور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا الانفعال، بل العبرة بالحكمة، الحكمة التي هي متضمنة للعلم الشرعي والتأصيل العلمي والروية في ذلك والرفق الحسن. فلذا بارك الله فيكم، قبل أن نختم يقول نحن ركزنا على هذا الباب لما له من أهمية ولما فيه يعني من خلل أو يعني في تطبيقه من عند كثير خلل عظيم. ثم نختم بارك الله فيكم بأسباب التي أو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى هذا الخروج، يعني هذا الخروج والثورة والتفجيرات التي نراها الآن ثمار لمراحل قبلها، أول مرحلة لعلك إن صح التعبير اللي هو التقرير، التقرير والرضا والتبرير لدعاة الضلالة على ما هم عليه، أو لبعض من يعمل الأعمال السيئة من التهجير. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التنفير، نفر الناس من علمائهم وأمرائهم. ثم بعد ذلك لهؤلاء العلماء والأمراء، ثم بعد ذلك كان التنفير، كان التنفير اللي هي الثمرة التي نراها الآن سيئة. إذن تقرير أو تبرير، وبعد ذلك تنفير، ثم بعد ذلك تكفير، ثم تفجير. فمن أهم الأسباب بارك لكم، وهي كثيرة، من أهم الأسباب لعل أن نستعرض فقط بعضها، من أهم تلك الأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر، أولها التحزب المذموم، التحزب المذموم. فقال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، فليس هناك حزب إلا حزب الله عز وجل، حزب المسلمين على السنة والجماعة. ومن تحزب على غير هذا المنهج فهو على ضلال. تحزب المذموم أمره خطير. يقول سهل بن عبد الله يعني السري رحمه الله تعالى، قال هذه الأمة يقول رحمه الله 73 فرقة 72 هالكة كلهم يبغض السلطان. انظر يا أخوان، هذا كلام الإمام سهل بن عبد الله التستري من أئمة السلف الصالح، قال هذه الأمة 73 فرقة 72 هالكة كلهم، يعني هؤلاء 72 في النار الضالة، فرق الضالة كلهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان فقط. أهل السنة جماعة يتميزون كما قلنا لكم قبل، من أبرز مميزات وخصائص أنهم يقفون مع السلطان بالحق ويدافعون عنه ويطيعونه ويسمعون له بالمعروف ولا يثورون عليه. أيضا من أسباب الخروج مخالفة الشرع في طريقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لذا نجد أن الخوارج لما خرجوا على الولاة خرجوا بحجة الأمر المعروف وبحجة النهي عن المنكر، لأنهم يأمرون وينهون، ولكن لا بد أن يكون هذا الباب بارك الله فيكم على الوجه الشرعي وبشروطه وآدابه المعلومة على منهج السلف الصالح، وليس على منهج غيرهم من الخوارج وأمثالهم. فإنه عند الخوارج مثلا للفائدة بارك الله فيكم في هذا الباب، عندهم أنه يلزم من إنكار المنكر تغييره، لا بد إذا أنكرت أن يتغير هذا المنكر، وإلا لا يعد إنكارك إنكارا، لا يعد إنكارك إنكارا عندهم. وهذا خلاف من أهل السنة الجماعة. عند أهل السنة الجماعة بارك الله فيكم، فذكر الله إياكم الالتزام بمنهجهم، أنه لا تلازم بين هذين الأمرين، لا تلازم بين إنكار المنكر وتغييره. فالذي أنت مطالب به أن تنكر المنكر بمراتبه المعروفة من يد إن استطعت على ذلك، وهو ما من حقه أن يغير بيده مثلا الأب في صلاته والراعي في رعيته ونحو ذلك، أو باللسان بعد ذلك أو بالقلب، ولا يلزم منه أن يتغير هذا المد، وإلا لنزم أن لا يبقى على وجه الأرض منكر، وهذا مما ينافي سنة الله في قوله. كذلك أيضا اتباع الهوى مصيبة كبرى، لأن أصل الضلال اتباع الظن والهوى، اتباع الظن السيء أيضا، يظنون أمورا وأمورا من الظنون السيئة بأمرائهم وعلمائهم، فحينئذ يقع منهم ما يقع من هذا الأمور التي هي الخروج. كذلك أيضا التواني في القضاء على بذور الخروج، فلا بد أيها الإخوة من وأد الفتنة في مهدها قبل استفحالها بما يناسب الحال حسب ما يراه الوالي، حسب ما يراه الوالي، فلا يفتد على مثل هذه الأشياء. أيضا منها سب الولاة وإظهار معايبهم أمام الناس، فهذه من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الخروج وكراهية السلطان. ومن ذلكم أيضا نختم به أخيرا وليس آخرا، ونختم بذلك المحاضرة أيضا، الاجتماعات السرية أيها الأخوة. الاجتماعات السرية من أسباب الخروج، أن يجتمع سرا على أمر من أمور الدين، على أمر من الأمور ويدعى أنه من الدين، وهذا عين الضلالة. يجتمع أشخاص مثلا سرا يزعمون على أنهم اجتماعهم ذلك الذي يسرون ولا يظهرونه لأحد، يزعمون أنهم على شيء من أمر الدين ولا يريدون أن يبلغوا أحد أو يظهروه لأحد، فهذا ما يمكن البتة، إلا أنه عين الضلالة، هذا عين الضلالة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا الباب: إذا رأيت انظروا يا أخوان وتأملوا، إذا رأيت قوما يتناجون، يعني يتسرون يعني سرا، يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فهذا أمر متواتر عند أئمة السلف الصالح من أنفال عمر ونحوه، أن هذا الأمر فعلا يكون من أمور الضلالة، وإلا فدين محمد عليه الصلاة والسلام أظهر في القرآن والسنة أمام الملأ، ولا خفاء فيه البتة، بل يتكلم الإنسان بأمر الدين أمام الواحد والاثنين وأمام الجمع والملأ كذلك البتة. إلا اللهم بعض الأشياء في دقائق الأمور التي قد لا تدرك عند بعض النافئة ونحو ذلك، فتجعل لها مرحلة فيما بعد. هذا الأمر يختلف، لأنه يختص بالعلم أناس دون آخرين، ولكن ليس من هذا الباب، هو من باب الأولوية أنه يؤخر، ولكن هؤلاء يتسارون في أمور في الغالب أنها تكون فيها ما فيها من مؤامرات سيئة على السلطان. أرجو أننا بهذه الكلمات قد وصلنا إلى نهاية المطاف في هذه الكلمة وفي هذه المحاضرة، واعذرونا إن صدر منا بعض الإطالة ونحوها، ونسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشبسا ومشتبها علينا فنضل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويجعلنا ممن يتمسك بهذه الأمور الثلاثة حق التمسك على نهج سلفنا الصالح، وهي توحيد الله ولزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة الأمر من الأمراء والعلماء الربانيين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.